أنه يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله. الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة وخديجة، السلام عليك يا ابن الحسن والحسين، السلام عليك يا ابن ولي الله، السلام عليك يا أخا ولي الله، السلام عليك يا عم ولي الله، السلام عليك يا سيد السادات الأعاظم، السلام عليك يا أحمد بن موسى الكاظم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 300 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
كلنا نعلم أيها الأخوة والأخوات أن القرآن الكريم نزل بالتدريج على مدى 23 عاما طيلة البعثة النبوية الشريفة، لذا فقد كانت تمر بضعة أشهر أحيانا ينقطع فيها الوحي، فعندها ينبري المخالفون للإسلام والذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله ولم يكونوا يكترثون للمعجزات باتخاذ انقطاع الوحي ذريعة لإثارة الشبهات، قائلين مثلا: لماذا لم تنزل آية؟ وهل قال الله نبيه؟ في هذه الآية يلقن الله عز وجل نبيه الحجة عليهم، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينزل آية من عنده كي يفعل متى طلب منه، وإنما يتبع ما يوحي إليه الله سبحانه وتعالى الوحي الذي هو هدى ورحمة للمؤمنين. من هذه الآية نستنتج: أولاً، عند الدعوة للدين الإسلامي يجب إرشاد الناس بطرق مختلفة، وأحيانا يجب السكوت ثم استئناف الدعوة في وقت لاحق. ثانيا، يجب ألا نستجيب لذرائع غير المؤمنين وأن نمضي في سبيلنا ونكون واثقين من صواب السبيل الذي نسلكه.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
والآن أيها الأخوة والأخوات، لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية الرابعة بعد المئتين من سورة الأعراف المباركة.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
هذه الآية تأمر المؤمنين بالتزام الأدب والاستماع والإنصاف عند تلاوة القرآن الكريم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره، فإن احترام كلام الخالق يستتبع الفوز برحمة الله عز وجل. من هذه الآية نتعلم أيها الأفاضل: أولا، القرآن كلام الله العزيز، وعندما يتلى علينا يجب أن نسكت ونصغي إليه جيدا ونتفهم آياته. ثانيا، إن احترام القرآن يستوجب نزول الرحمة الإلهية، كما أن امتهان القرآن يستوجب غضب الله.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين إلى تلاوة الآية الخامسة بعد المئتين من سورة الأعراف.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
هذه الآية تدعونا إلى ذكر الله تعالى كل صباح ومساء، أي عند بداية ونهاية كل يوم، على ألا يكون الذكر بصوت عال يؤذي الآخرين، بل بهدوء، تعبيرا عن حالة الخضوع والخشوع للباري سبحانه وتعالى والخشية من ربنا، وأنه نابع من القلب. ومع أن الآية قد توجهت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخاطبه، ولكن المعني بها جميع المؤمنين، وعلى الجميع أن يحيوا أوقاتهم من الليل والنهار بذكر الله. ومن هذه الآية نستنتج: أولا، إن ذكر الله باللسان لا قيمة له إذا لم يكن نابعا من القلب، فلا فائدة من لقلقة لسان. ثانيا، يجب أن يكون ذكر الله بعيدا عن الرياء، ويصاحبه الهدوء والتواضع والحزن والبكاء من خشية الله. ثالثا، علينا أن نبدأ كل يوم بذكر الله وفي آخره نشكر الله أن وفقنا لأداء الأعمال الصالحة ونستغفره على ما ارتكبناه من ذنوب ومعاصي.
لا إله إلا الله،
والآن مستمعين الأفاضل لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 206 من سورة الأعراف.
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
نعم أيها الأخوة والأخوات، بعد أن أمرتنا الآية السابقة بذكر ربنا، توضح لنا هذه الآية أن الملائكة المقربين والأولياء والصالحين لا يستنكفون عن إظهار عبوديتهم لله عز وجل، وأنهم يسبحون ويذكرون الله ليلا ونهارا ويسجدون تذللا لرب العزة، ولا يستكبرون أو يحسبون أنهم في غنى عن الخالق المتعال. ومن هذه الآية نستنتج أولا، لا معنى للتكبر والاستكبار في مقابل الله العلي العظيم، بل إن التواضع يؤدي بنا إلى الرفعة والقرب من العلي الأعلى. ثانيا، لا ينبغي أن تغرنا عبادتنا، فإن الملائكة المقربين دائمو السجود والخضوع غير مستكبرين ولا مستنكفين عن عبادته. مستمعينا الكرام، الحمد لله الذي وفقنا لإكمال تفسير سورة أخرى من سور القرآن الكريم، وهي سورة الأعراف، ضمن برنامج نهج الحياة والذي نقدمه لكم دائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى حلقة قادمة وتفسير سورة أخرى من سور القرآن الكريم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم وتقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال. أهلا بكم أحبتنا الأفاضل إلى إذاعة الطهران وإلى هذا الاستعراض لمواد برامجنا التي نتمنى أن تنال رضاكم، ابقوا معنا وهذا الاستعراض. أحبتي الأفاضل، بعد لقائي بحضراتكم هذا تستمعون إلى قصص وأساطير إيرانية، مدة هذه الحلقة 10 دقائق. بعد ذلك ننتقل إلى فقه الصلاة، وعلى مدى 5 دقائق نتأمل في ما يتعلق بالصلاة. نتعرف على أعلام الهدى في برنامج تحت هذا العنوان، وذلك في تمام الساعة 12:43. عرض إخباري موجز يأتيكم في تمام الساعة 1 على مدى 5 دقائق. أحبتنا الأفاضل، نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية في تمام الساعة 1:05 ومدتها 48. نتابع نشرة خبرية مفصلة في تمام الساعة 2 على مدى 20 دقيقة، ويليها برنامج الواحة الأدبية. نتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات وأنفعها مع إذاعتكم، إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات هذا البرنامج. أعزائنا، في إطار دراستنا لمميزات وخصائص القصص الخيالية والأساطير، نتابع معا قصة أخرى ولكن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، من الأمور التي تشغل الناس على مر التاريخ الوصول إلى العشق الحقيقي. والعشق في الرؤية العرفانية نوعان، العشق الحقيقي والعشق المجازي، وأن الثاني سبيل الوصول إلى الأول. وحسب قول أفلاطون، فإن الإنسان إن شاهد الجمال أخذ يفكر في الجمال المعنوي أو الحقيقي. وجاء في أساطير اليونان، وكان أفلاطون معتقدا بها، أن الإنسان كان في كيانه الذكر والأنثى معا أو كلا الجنسين، لكن أحد الآلهة أراد للإنسان شرا شقه شقتين، ومنذ ذلك الحدث صار كل شق يبحث عن الآخر. وهكذا نلاحظ هذه الحالة أعزائي المستمعين في سائر الأساطير، تزاوج الجنسين وذهاب العاشق صوب المعشوق. نعم حضرات المستمعين، بعد فاصل قصير نسمع بدايات قصة جديدة، هي قصة ابن الملك وابنة سلطان الجن، وهي من القصص الواردة في كتاب أفسانهاي إيراني، أي الأساطير الإيرانية.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة في كل مكان، وقصتنا لهذا الأسبوع تقول: يحكى أنه في ماضي الزمان كان هناك ملك له 3 زوجات لم ينجبن له ولدا، فكان الملك يريد وريثا لتاجه وعرشه، جرب كل الوصفات من وصفات الحكماء والأطباء دون جدوى، وحتى النذر لم يحقق له ما كان يصبو ويريد. وذات يوم مر من قرب قصر الملك درويش ورأته اثنتان من أزواج الملك، فقلنا لنذهب عنده عسى أن يعطينا دعاء نرزق بواسطته ولدا. وحدثت المرأتان الدرويش بالأمر، فاستخرج من جيبه رمانة قرأ عليها دعاء وأعطاها المرأتين وقال لهما بعد تناولها اطلبا من الله تعالى الولد، وما يريده الله فهو حاصل. نعم مستمعينا، وبينما زوجتا الملك تأكلان حبات الرمان جاءت زوجته الثالثة، وما كان لها بأمر الرمان من علم، فسألتهما ماذا تأكلان؟ لم تفصح ضرتاها بالجواب الواضح وتجاهلتا سؤالها، لكن حبة من الرمان كانت سقطت على الأرض فتناولتها ثالث زوجات الملك، وحملت الزوجات الثلاث وحان وقت وضعهن، فولدت الأولى والثانية ابنين معافين، أما الزوجة الثالثة فوضعت ولدها ضعيفا شاحب اللون. وسارت السنين والأعوام وكبر أبناء الملك الذي هرم وألمت به الشيخوخة وعمي بصره، وجيء مستمعينا بكل أطباء المملكة إلى الملك، لكنهم لم يفلحوا في علاجه. وقال له بعض المقربين يا مولانا الملك، في الجبل الفلاني شيخ مسن لا يجار في قراءة الطالع، فأمر الملك بإحضار الشيخ وقرأ له طالعة، فقال علاج الملك في حليب أنثى حصان عند سلطان الجن. وأحضر الملك أولاده وقال لهم عليكم أن تأتوا لي بالعلاج من عند سلطان الجن. فتسابق الأبناء الثلاثة لتحقيق رغبة أبيهم الذي وافق على إيفاد الأول والثاني دون الثالث الذي كان ضعيف البنية. وحزن الولد لمنع أبيه الملك إياه من السفر إلى مملكة الجن، وحدث والدته بالأمر وطلب منها أن تقنع الملك كي يسمح له بمرافقة أخويه في هذه الرحلة الشاقة. نعم، كان الولدان الأول والثاني قد رحلا من القصر نحو مملكة الجن، وبعد أن وافق الملك على مشاركة الولد الثالث في رحلة أخويه انطلق هذا الأمير على حصانه وقطع المسافات تلو المسافات حتى لحق بأخويه، وواصل الثلاثة طريقهم حتى وصلوا مفترق طرق كان بالقرب منه لوح حجري كتب عليه يا من وصلت هذا المفترق إن الطريق الأيمن طويل ولا خطر فيه، بينما الطريق الأيسر قصير ومحفوف بالخطر، فاختر أي طريقين تشاء. فاختار الأميران الأول والثاني الطريقة قليل الخطر، أما الأمير الثالث فقال: لأسلك طريق المخاطر وليقع لي ما يقع. وتعاقد الثلاثة على أن يعلم كل منهم إخوته بعودته من هذه الرحلة، إذ دفنوا في الأرض سيفا من يخرجه يكون هو السابق في العودة. نعم، وغادر الثلاثة المكان. الأمير الثالث سار وسار حتى وصل عند الغروب إلى جبل يتصاعد منه دخان، وحدث نفسه أن يمكث الليل هنا حتى يأتي الصباح، ووجد الغار الذي ينطلق منه الدخان. فدخل الأمير الغار فوجد فيه عجوزا سألته: ما مجيئك إلى هنا وما تريد؟ وقص الأمير قصة والده الملك وأن علاجه في مملكة سلطان الجن. فقالت له العجوز: أنا مربية سلطان الجن، في أحضاني كبر وترعرع. وأخبرته العجوز أن سلطان الجن يقيم خلف الجبل. استولى التعب على الأمير وسأل العجوز: ما الذي علي أن أعمله؟ أجابت العجوز: ليس أمامك سوى طريق واحد.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الأفاضل، لا ريب أن في هذه القصة أحداثا أخرى ستتعرفون عليها في الأسبوع القادم إن شاء الله ضمن برنامج قصص وأساطير إيرانية. حتى ذلك الملتقى نستودعكم الله والسلام.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستوي جالسا ثم قم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم جلسة الاستراحة، وبيان حكم من نسي السجدتين أو السجدة الواحدة في الصلاة. يجب على المصلي احتياطا أن يأتي بجلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة مما لا تشهد فيه كالصلاة الرباعية. وتوضيح ذلك: إذا رفع المصلي رأسه من السجود، تارة يرفع رأسه من السجدة الأولى فيجب عليه أن يجلس مطمئنا ثم يسجد السجدة الثانية، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية فتارة يجب عليه الجلوس للتشهد، وتارة ليس عليه تشهد كالركعة الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية. ففي هذه الصورة يجلس مطمئنا ثم يقوم للركعة الأخرى. سؤال: ما حكم من نسي السجدتين؟ الجواب: إذا تذكر قبل الدخول في الركوع وجب عليه أن يجلس ويأتي بالسجدتين ثم يكمل صلاته ويأتي بسجدتي السهو احتياطا. وإن تذكر المصلي بعد الدخول في الركوع
بطلت صلاته ووجب عليه إعادة الصلاة، وإذا نسي سجدة واحدة وتذكر قبل الدخول في الركوع عاد وأتى بها، ويأتي بسجدتي السهو للقيام الزائد احتياطا. وإن تذكر أنه لم يأتي بالسجدة بعد أن دخل في الركوع مضى في صلاته، وبعد أن يسلم يأتي بالسجدة قضاء بأن يسجد على المساجد السبعة ويأتي بذكر السجود، ثم يجلس ويأتي بسجدتي السهو. وقد يسأل سائل عن كيفية الإتيان بسجدتي السهو، الجواب أن يسجد على التربة ويقول في سجوده: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس ثم يعود إلى التربة ويقول كما قال في السجدة الأولى: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يرفع رأسه ويتشهد ثم يسلم. وربما يتبادر سؤال: هل يجب في سجدتي السهو التكبير؟ الجواب: لا يجب التكبير قبل الذهاب إلى السجود، إذ السجدتين ليستا صلاة. نعم، يجب قصد القربة في السجدتين والسجود على ما يصح السجود عليه، ووضع المساجد الستة الباقية على السجادة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكل شي تصوره وتظل الله وصوله كتمان كل ما يوفى عين الله ورسوله أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبوله دور خلها لله ولا تفرح وتختال بذكر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى
الثائر الرضوي أحمد بن موسى عليهما السلام. السلام عليك أيها السيد الزكي الطاهر الحسني يا مولاي يا أحمد بن موسى ورحمة الله وبركاته.
أشهد أنك قلت حقا ونطقت صدقا ودعوت إلى مولاي ومولاك علانية وسرا، فاز متبعك ونجا مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمتخلف عنك.
اشهد لي يا سيدي بهذه الشهادة لأكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه عز وجل نستعين. أحبة الحق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم بأطيب تحية ونحن نلتقيكم في برنامج أعلام الهدى في لقائه الخاص بتكريم وتجليل الثائر الرضوي الشهيد السيد الطاهر أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وقد خصص له اليوم السادس من شهر ذي القعدة متوسطاً 10 الكرامة التي تمتد بين يومي الأول إلى 11 من هذا الشهر المبارك، حيث ذكرى ولادة مولاه وأخيه الرضا وأخته السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليهم أجمعين.
السيد الجليل أحمد والده الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام سابع أئمة الهدى، الإمام الكاظم هو أحد أعلام الهداية الربانية في دنيا الإسلام وشمس من شموس المعرفة في دنيا البشرية التي لا زالت تشع نورا وبهاء في هذا الوجود.
والده عليه السلام من العترة الطاهرة التي قرنهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمحكم التنزيل، إذ جعلهم الله قدوة لأولي الألباب وسفنا للنجاة وأمنا للعباد وأركانا للبلاد.
أجل مستمعين الأفاضل، أبوه غصن من شجرة النبوة الباسقة والدوحة العلوية اليانعة ومحط علم الرسول صلى الله عليه وآله وباب من أبواب الوحي والإيمان ومعدن من معادن علم الباري عز وجل.
أما أمه فهي السيدة الطاهرة أم أحمد، ويكفي في بيان عظيم منزلتها ما روي أن زوجها سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام كان شديد التلطف بها. ولما توجه الإمام الكاظم عليه السلام من المدينة إلى بغداد أودعها ودائع الإمامة وقال لها: ما مؤداه؟ كل من جاءك وطلب منك هذه الأمانة في أي وقت من الأوقات فاعلمي بأني قد استشهدت وإنه هو الخليفة من بعدي والإمام المفترض الطاعة عليك وعلى سائر الناس.
ولما سمى الإمام الكاظم عليه السلام في بغداد جاء إليها الإمام الرضا عليه السلام وطالبها بهذه الودائع، فعلمت باستشهاد والده وأنه خليفته، فبايعته بالإمامة وسلمته أمانة والده الإمام الكاظم عليهما السلام. فلما شاع خبر استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في المدينة اجتمع أهلها على باب أم أحمد، وسار أحمد معهم إلى المسجد، ولما كان عليه من الجلالة ووفور العبادة ونشر الشرائع وظهور الكرامات، ظنوا بأنه الخليفة والإمام بعد أبيه فبايعوه بالإمامة، فأخذ منهم البيعة ثم صعد المنبر وأنشأ خطبة في نهاية البلاغة وكمال الفصاحة، ثم قال ما مضمونه: أيها الناس، كما أنكم جميعا في بيعتي، فإني في بيعة أخي علي بن موسى الرضا، واعلموا أنه الإمام والخليفة من بعد أبي، وهو ولي الله، والفرض علي وعليكم من الله ورسوله طاعته بكل ما يأمرنا.
فخرجوا من المسجد، يقدمهم أحمد بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وحضروا باب دار الإمام الرضا عليه السلام، فجددوا معه البيعة، فدعا له الإمام شمس الشموس، وكان السيد أحمد في خدمة أخيه الإمام الرؤوف الرضا صلوات الله عليه، إلى أن رحل من مدينة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في محنة ولاية العهد الشهيرة. أشكر لكم مستمعينا الكرام جميل المتابعة لبرنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقته الخاصة بالسادس من ذي القعدة، يوم تكريم السيد الطاهر والثائر الرضوي أحمد بن موسى الكاظم صلوات الله تعالى عليه.
مستمعينا الأكارم، أجمع المؤرخون على سمو منزلة هذا السيد العلوي الجليل، فقد قال عنه الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد: وكان أحمد بن موسى كريما جليلا وورعا، وكان أبو الحسن موسى عليه السلام يحبه ويقدمه. وجاء في كتاب أعيان الشيعة ضمن ترجمته عليه السلام: وقد أعتق 1000 مملوك، وكان عزيزا جليلا عظيم المنزلة، روى عن أبيه وآبائه أحاديث كثيرة. ونظائر هذه العبارات كثيرة تبين لنا اجتهاد هذا السيد الطاهر في خدمة الثقلين القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ونشر معارفهما بين المسلمين.
ويستفاد أيها الكرام من عدة من المصادر التاريخية بأنه عليه السلام كان أول من طالب بالثأر للإمام الرضا عليه السلام بعد وصول نبأ استشهاده على يد المأمون العباسي، وذلك بعد أن خرج إلى خراسان للالتحاق بأخيه عليهما السلام.
وجاء في الروايات أنه لما سمع بمقدم قتلك خان عامل المأمون على شيراز، توجه إليه خارج البلد في مكان يقال له خان زينان على مسافة من شيراز، فتلاقى الفريقان ووقع الحرب بينهما، فنادى رجل من أصحاب قتلغ: إن كان تريدون ثمة الوصول إلى الرضا عليه السلام فقد مات. فحينما سمع أصحاب السيد أحمد بن الإمام الكاظم عليه السلام ذلك، تفرقوا عنه ولم يبق معه إلا بعض عشيرته وإخوته، فقاتلوا طلبا لثأر الإمام الرضا عليه السلام حتى استشهدوا جميعا.
ودفن السيد أحمد حيث مرقده الطاهر هناك، ولم يطلع على مرقده أحد إلى زمان الأمير مقرب الدين مسعود بن بدر الدين الذي كان من الوزراء المقربين لأتابك بن سعد بن زنكي، فإنه لما عزم على تعمير في محل قبره حيث هو الآن ظهر له قبر وجسد صحيح غير متغير، وفي إصبعه خاتم منقوش فيه العزة لله، وفيه منقوش أيضا اسم أحمد بن موسى عليه السلام، فشرحوا الحال إلى أتابك فبنى عليه قبة هناك.
وقد أصبح هذا المرقد الشريف في إيران من أهم مزارات أهل البيت عليهم السلام بعد مزاري أخيه الإمام الرضا وأخته فاطمة المعصومة عليهم السلام، لما أظهر الله عز وجل فيه من كرامات استجابة دعوات الداعين وقضاء حوائج المتوسلين به عليه السلام إلى الله عز وجل. فسلام عليه يوم ولد مباركا وعاش حميدا واستشهد سعيدا.
لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي يا دلة كتبت في غفلة ذهبت يا دلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب يا حسرة بقيت في القلب يا حسرة بقيت في القلب تمزقني
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على ضرورة الوحدة الإسلامية، ولدى لقائه مسؤولي وكوادر الحج أكد سماحته أن الأمة لو كانت موحدة لما وقعت مأساة فلسطينيين وغزة ولما تعرض اليمن لهذا القدر من الضغوط، واعتبر سماحته فريضة الحج تأتي خدمة للإنسانية وليس خدمة للأمة الإسلامية وحدها، مضيفا أن هذه الفريضة يمكن أن يقال عنها إنها الفريضة الوحيدة التي تحمل بصفة